الرابع الرياء بالقول كرياء أهل الوعظ والتذكير وتحسين الألفاظ وتسجيعها والنطق بالحكمة والأخبار وكلام السلف مع ترقيق الصوت وإظهار الحزن مع الخلو من حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن بل ليظن به ذلك وكالدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى الحديث أنه صحيح أو سقيم ليظن به غزارة العلم وكتحريك الشفتين بالذكر والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلو القلب بالتفجع بالمعصية وكإظهار الغضب عن المنكرات والأسف عن المعاصي مع خلو القلب عن التعلم به. الخامس الرياء بالعمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وإطراق الرأس وقلة الالتفات والتصدق والصوم والحج والإخبات في المشي مع إرخاء الجفون مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خاليا لما فعل شيئا من ذلك بل تساهل في الصلاة وتسرع في المشي وقد يفعل ذلك في المشي فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به الخشوع. السادس الرياء بكثرة التلاميذ والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ ليظن أنه لقي شيوخا كثيرة وكمن يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال إنه ممن يتبرك به فهذه مجامع ما يراءى به في الدين وكل ذلك حرام بل هو من الكبائر. وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال الدين فليست بحرام ما لم يكن فيه تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاه. فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال والغلمان وحسن الثياب الفاخرة وحفظ الأشعار وعلم الطب والحساب والنحو واللغة وغير ذلك من الأعمال والأحوال ولم يحرم ذلك ما لم ينتهي إلى الإيذاء بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة. وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس فمن لا يعرف الشر ومواقعه لا يمكنه أن يتقيه. فصل الرياء على درجات خبيثة إحداها ألا يكون بالأمور الدينية والعبادات كالذي يلبس عند الخروج ثيابا حسنة خلاف ما يلبسه في الخلوة وكالذي ينفق في الضيافات وعلى الأغنياء أموالا ليعتقد أنه سخي لا ليعتقد أنه ورع صالح فذلك ليس بحرام فإن تملك القلوب كتملك الأموال. نعم القليل منه صالح نافع والكثير منه يلهي عن ذكر الله كالكثير من المال ومهما صرفت الهمة إلى سعة الجاه فيجر ذلك إلى الغفلة والمعاصي فيكون محذورا بذلك لا لنفسه. وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين والورع فحرام لشيئين أحدهما أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محب وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله. ولو سلم الرجل دراهم إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بها وإنما هي ديون لازمة عصى لتلبيسه وإن لم يطلب به أن يعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام. الثاني أنه إذا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ ومن وقف بين يدي ملك في معرض الخدعة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من عبيد الملك أو جارية من جواري فانظر ماذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك. فكأنه إذا قصد العبادة بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه وضره من الله تعالى إذ عظمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم بعبادة الله. ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغر ثم يزداد الإثم بزيادة فساد القصد والنية. ومن المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه ومنهم من يطلب أن يودع الودائع ويوقف عند الأوقاف ومال الأيتام ليخزل منها وذلك أخبث لا محالة. ومنهم من يرائي ليقصد إليه النساء والصبيان ليتمكن من الفجور أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي، وهذا هو الأعظم، إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته والعياذ بالله. فصل: كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه، فيعظم أيضا بما به المراءة وبقوة قصد الرياء. أما ما به المراءة فهي على ثلاث درجات، أغلظها أن يرائي بأصل الإيمان، كالمنافق يظهر أنه مسلم وليس بمسلم بقلبه، وكالملحد ومعتقد الإباحة يظهر أنه مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه. الثانية: الرياء بأصل العبادات، كما يصلي ويخرج الزكاة بين يدي الناس والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك. الثالثة وهي أدناها: ألا يرائي بالفرائض ويرائي بالنوافل، كالذي يكثر النافلة ويحسن هيئة الفريضة ويخرج الزكاة من أجود ماله، أو يتهجد أو يصوم يوم عرفة وعاشوراء، والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئا من ذلك. وهذا أيضا حرام، وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه إلى حد الرياء بالأصول. وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي مثلا على غير طهارة لأجل الناس، أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر. وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضا، وله ثلاثة أحوال: إحداها أن تكون نية العبادة باعثة مستقلة لو خلا بنفسه، ولكن زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطا وخف عليه العمل بسببه، فأرجو ألا يحبط ذلك القدر عمله، بل تصح عبادته ويثاب عليها. ويعاقب على قصد الرياء أو ينقص من ثوابه. الثانية أن يكون قصد العبادة ضعيفا، بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العبادة، فهذا لا تصح عبادته، والقصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المقت. الثالثة أن يتساوى القصدان، بحيث لا يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد، أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما، فهذا قد أصلح شيئا وأفسد مثله، فالغالب أنه لا يسلم رأسا برأس. ويحتمل أن يقال إذا تساوى القصدان فأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه، أما أنه يعاقبه عليه ففيه نظر. فالأغلب عندي والعلم عند الله أنه لا يخلو عن إثم وعقاب. قوله وقوله تعالى قال: أي في الحديث القدسي المشهور. انتهى. فصل: اعلم أن بعض الرياء جلي وبعضه أخفى من دبيب النمل. أما الجلي فما يبعث على العمل حتى لولاه لم يرغب في العمل، وأخفى منه ألا يستقل بالحمل عليه، ولكن يخفف العمل ويزيد في نشاطه، كالذي يتهجد كل ليلة، وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه، وأخفى منه ألا يزيد نشاطه، ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل فراغه أو بعده فرح به ووجد في نفسه هزة. وذلك يدل على أن الرياء كان مستكنا في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد، حتى ترشح منه السرور عند الاطلاع، وكان غافلا عنه قبله، وأخفى منه ألا يسرع بالاطلاع، لكن يتوقع أن يبدأ بالسلاء ويوقر ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه. وذلك يدل على أنه يمن على الناس بعمله، فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع إخفائه عنهم. وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصديقون، وجميع ذلك إثم ويخاف منه إحباط العمل. نعم لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل وستر منه القبيح، مع أنه قصد سترهما جميعا فيفرح بلطف صنع الله تعالى، وكذلك يفرح لأنه يبشر بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنيا فكذلك يصنع به في الآخرة، أو يفرح ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه. وعلامة هذا أن يفرح أيضا إذا اطلع على غيره ممن يرتجي قدوته، ومن أجل ذلك ومن أجل إخفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا عبادتهم وجاهدوا أنفسهم. وقد قال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم في السأر؟ أولم تكونوا تبدؤون بالسلام؟ ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم. فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بها أو غفلتهم عنها، وتقنع بعلم الله تعالى وحده وتطلب الأجر منه، فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم عن فائدته في أحوج أوقاتك إليه. فصل. لعلك تقول: ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي كما وصفته، وإن قدرت على الرياء الجلي فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ فاعلم أن وارد الرياء لا يخلو، إما أن يرد مع أول العمل أو في دوامه أو بعد الفراغ منه. أما ما يقارن الابتداء فيبطله ويمنع انعقاده إن صار باعثا مؤثرا في الحمل على العمل. بل أول العقد يجب أن يكون خالصا، وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل. وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول الوقت مثلا، فأظن والعلم عند الله تعالى أن أصل الصلاة يصح، وإنما تفوته فضيلة المبادرة ويعصي بقصد المراءاة به، ولكن يسقط الفرض عنه. وأما ما يرد في دوام الصلاة إن أبطل باعث الصلاة فتبطل الصلاة. مثاله أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره، أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع الصلاة لكنه أتم حياء من الناس، فهذا لا يسقط الفرض عنه لأن النية قد انقطعت وانقطع باعث العبادة. وأما إذا لم تنقطع نيته لكن صار مغلوبا مغمورا، كما لو حضر قوم فغلب على قلبه الفرح باطلاعهم وانغمر باعث العبادة، فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت صلاته، لأن نستصحب نية البداية بشرط ألا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع. وإن لم ينغمر باعث العبادة ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل بل تحسين الصلاة فقط، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأدى الفرض. وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءاة فلا ينعطف على ما مضى، ولكن يعصي به ويأثم، ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره. ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة إما بالتصريح وإما بالتعريض فذلك يدل على أن الرياء كان خفيا في باطنه. فصل. إذا عرفت حقيقة الرياء وكثرة مداخلته فعليك بالتشمر في معالجته، وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه، وهي ثلاث: حب المدح وخوف الذم والطمع. أما حب المدح فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع، أو يظهر العبادات ليقال إنه ورع، وعلاجه ما تقدم في علاج حب الجاه، وهو أن تعلم أنه كمال وهمي لا حقيقة له، وعلاجه في الرياء خاصة أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر، فإن العسل وإن كان لذيذا فإذا علم أن فيه سما سهل تركه، فليقرر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه: يا فاجر يا غاوي، استهزأت بالله عز وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم واشتريت حمدهم بذم الله تعالى وطلبت رضاهم بسخطه، أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة لكان كافيا في المنع عنه، كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة، وأنه يترجح به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات، فيكون سبب هلاكه. وليقرر على نفسه أن رضا الناس غاية لا تدرك، ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى أسخطهم الله عليه، فكيف يترك رضا الله بما لا يطمع في حصوله؟ قوله: وتحببت إليهم، يقول في الهامش وفي النسخة العراقية: وتحييت إليهم، انتهى. وأما الباعث الثاني وهو الخوف من ذمهم، فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره أن كان محمودا عند الله عز وجل، ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفا من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء لمقتوه، ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يعرف نفاقه، فيمقته الناس أيضا بعد أن يمقته الله عز وجل. ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. وأما باعث الطمع فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم، وفوات رضا الله تعالى ناجز، ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب، وأن من طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة، ومن أعرض عن الطمع في الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب. فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة والدرجات الرفيعة وعلم أن ذلك يفوت بالرياء، أعرض قلبه عن الخلق واجتمع همه وفاضت عليه أنوار الإخلاص، وأمده الله سبحانه بمعونته وتوفيقه. فصل: لعلك تقول: إني قررت هذا كله على نفسي ونفر عن الرياء قلبي، ولكن ربما هجم علي وارد الرياء بغتة في بعض العبادات عند اطلاع الخلق، فما العلاج منه عند هجومه؟ فاعلم أن أصل هذا العلاج أن تختفي عبادتك كما تختفي فواحشك، ففيه السلامة. روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها، فقال له: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه، لا تجالسنا بعد هذا. وإخفاء العبادة إنما يشق في البداية، فإذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة في الخلوة، ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عز وجل مع عجز الناس عن منفعتك ومضرتك، حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء بتحسين العمل والفرح به. والكراهية تدعو إلى رده والإعراض عنه، وتكون اليد الأقوى. فإن قويت الكراهة حتى منعتك من الركون إليه، واستصحبت حالتك التي كنت عليها، فلن تزد ولم تنقص ولم تتكلف إظهار الفعل وإيثاره، فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى أقوال الناس فلا يدخل تحت التكليف، وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة الداعية. فصل: يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية ولم يكن معه شهوة خفية، وعلامته أن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكفي مؤنة الترغيب وأخبر بأن أجره في الإسرار وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار، فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر ففيه داعية الرياء، لأنه إن كان يطلب سعادة الناس وخلاصهم فقد حصل ذلك بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه. وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب، ولكن بشرط أن يكون غرضه ألا يعتقد فيه الورع، بل لا يعتقد فيه الفسق، ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه وحزنه بانكشافها، إما فرحا بستر الله عليه وإما فرحا بموافقة أمر الله تعالى، فإنه تعالى يحب كتمان المعاصي وينهى عن المجاهرة بها، وإما لأنه يكره أن يذم فيتألم به، إذ التألم بذم الناس ليس بحرام بل يوجبه الطبع، وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة، فإن ذلك كأجر يأخذه على العبادة، وإما لأنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته، وإما لأنه يستحي من ظهورها، والحياء غير الرياء ولكن قد يمتزج به. وأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فلا وجه له. قال الفضيل: الرياء ترك العمل خوفا من الرياء، أما العمل لأجل الناس فهو شرك، بل ينبغي أن يعمل ويخلص إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ، فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه بل يميل إلى دواعي الهوى فيجب عليه الإعراض والهرب، كذلك فعل جماعة من السلف. وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلا نية العبادة، بل لو تجرد من نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه. أما من اعتاد فعله فحضر جماعة فيخاف على نفسه الرياء فلا ينبغي أن يتركه، بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء. خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها: اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة، ولكن ترجع أصولها إلى ما ذكرناه، ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعها، ولو تركت واحدا منها غالبا عليك فذلك يدعوك إلى البقية، لأن بعض هذه يرتبط بالبعض ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضا، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلامة المطلقة لا تنال بدفع بعض الأمراض، بل إنما تنال بالصحة المطلقة، كما أن الحسن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأطراف. والنجاة في حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن. هامش أصل الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لإتمام مكارم الأخلاق. هامش رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى. وقيل له ما الدين؟ قال عليه السلام الخلق الحسن. هامش حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال ما الدين؟ قال حسن الخلق. الحديث رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء ابن الشخير مرسلا. وقال عليه السلام حسن الخلق خلق الله تعالى. هامش حديث حسن الخلق خلق الله الأعظم رواه الطبراني في الأوسط من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال عليه السلام أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هامش حديث قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حده، والأكثرون تعرضوا لبعض ثمراته ولم يحيطوا بجميع تفصيله. والذي يطلعك على حقيقته أن تعلم أن الخلق والخلق عبارتان، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر، ومن روح ونفس يدرك بالبصيرة لا بالبصر، ولكل واحد منهما هيئة إما قبيحة وإما حسنة. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا، ولذلك أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وأضاف البدن إلى الطين فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الآية. ووصف الروح بأنه أمر رباني فقال قل الروح من أمر ربي، وأعني بالروح والنفس هاهنا معنى واحدا، وهو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله تعالى، كما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هامش أصله من دس الشيء في التراب أخفاه، والمراد هنا أخملها ولم يتعهدها بطاعة الله. انتهى. وكما أن للحسن الظاهر أركانا كالعين والأنف والفم والخد، ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها، فكذلك الصورة الباطنة لها أركان لا بد من حسن جميعها حتى يحسن الخلق، وهي أربعة معان: قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. فإذا استوت هذه الأركان الأربعة واعتدلت وتناسقت حصل حسن الخلق. أما قوة العلم فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث يدرك بها الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأعمال. فإذا حصلت هذه القوة كذلك حصلت منها ثمرة الحكمة، وهي رأس الفضائل. قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.